بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيما مر علينا أنه يسن صيام 3 أيام على التعيين، وجهه النار 70 خريفا، متفق عليه واللفظ لمسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما. كلمة عبد يراد بها العبودية العامة الشاملة للمؤمن والكافر، ويراد بها العبودية الخاصة بالمؤمنين، ويراد بها عبودية أخص للرسل. فمن الأول العبودية العامة قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه العبودية عامة، ولا يمكن أحدا أن يستكبر عنه، كل الناس خاضعون لها، لأنها عبودية كونية، عبودية كونية، لا أحد يستطيع أن يرد المرض عن نفسه، ولا أحد يستطيع أن يرد الجوع عن نفسه، ولا أحد يستطيع أن يرد الموت عن نفسه، ولا أحد يستطيع أن يرد الحوادث والمصائب عن نفسه. هذه عبودية عامة، وهي العبودية الكونية المتعلقة بقدر الله عز وجل. عبودية خاصة، وهي عبودية التذلل لله تعالى بالطاعة، وهذه العبودية عبودية شرعية، يعني التذلل للشرع. نعم، وهذه تكون لمن؟ للمؤمنين. وهذه تكون للمؤمنين. طيب، ومنها عبودية أخص، وهي عبودية الرسل. مثال عبودية المؤمنين قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذه عبودية خاصة للمؤمنين. عبودية الرسل: سبحان الذي أسرى بعبده، واذكر عبادنا إبراهيم، واذكر عبدنا أيوب، وما أشبه ذلك، وهذه أخص من التي قبلها. طيب، قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. من العامة ومن الخاصة؟ من العامة، يعني لا يظلم هؤلاء ولا هؤلاء. طيب، ما من عبد يصوم، من العبودية الخاصة. الخاصة ليش؟ لأن غير المؤمن لا يصح منه الصوم، غير المؤمن لا يصح منه الصوم، فإنه لا تجتمع العبادة مع الكفر، بل الكفر إذا ورد على العبادة واستمر إلى الموت أبطلها، كما قال تعالى: وما يرتدي منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. طيب، وقول يصوم يوما في سبيل الله. يوما هذه ظرف، أو يعني مفعول فيه أو مفعول به؟ مفعول به، لوقوع الفعل عليه، لوقوع الفعل عليه. والمفعول فيه هو الذي يقع فيه الفعل. نعم، تقول مثلا: زارني يوما واحدا. هذا مفعول فيه ولا به؟ زارني يوما واحدا، فيه واضح. نعم، هذا مفعول فيه، يعني زارني في يوم. طيب، أما صمت يوما واحدا فإن اليوم يصام، كما تقول صمت شهرا، صمت شهرا. قال الله تعالى: فصيام شهرين. شف، صارت مضافة إليها، فصيام شهرين. فهناك فرق بين المفعول به والمفعول فيه. المفعول فيه هو الذي يقع فيه الفعل، والمفعول به هو الذي يقع عليه الفعل. نعم. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام: في سبيل الله. هل المراد في شريعة الله، أو المراد في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله؟ نعم، هو يحتمل معنيين، ولننظر أيهما أرجح. فيحتمل أن يكون المراد في سبيل الله أي في شريعة الله، ويكون في هذا تنبيه على الإخلاص والمتابعة، لأن العمل لا يكون في سبيل الله إلا إذا جمع بين الإخلاص والمتابعة. نعم. طيب، ويحتمل أن يكون المراد في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، لأن الصوم في هذه الحال دليل على قوة رغبة الإنسان فيه فيمتاز بزيادة الأجر. أما كونه يقع خالصا لله متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان وفي أي زمان، فهذا شرط للعبادة على كل حال، هذا شرط للعبادة على كل حال، حتى لو لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، فإن من صام لا في سبيل الله فلا أجر له. فالذي يظهر أن المراد في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل، يعني الجهاد في سبيل الله. نعم، القرينة، لأن الأصل أنه إذا أطلق الصوم الشرعي إذا أطلق فهو الذي يكون في سبيل الله، وحينئذ يكون التقييد ضعيفا. أما إذا قيدناه فإنه لا بد أن يفيد معنى قويا مفيدا أكثر من الإطلاق، وهو الظاهر أنه في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله. ولكن يشترط لذلك أن لا يكون مخالفا للشرع، فإن كان مخالفا للشرع فلا شك أن الإنسان لا ينال به أجرا، كما لو كان الصوم يضعفه عن القتال فحينئذ لا يصوم. ولهذا لما كان المسلمون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، لما كانوا معه رغبهم في الفطر، رغبهم في الفطر، فمنهم من شاء من أفطر ومنهم من صام. ولما نزلوا المنزل الذي يلاقون فيه العدو من غده قال لهم إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، فأمرهم بالفطر، أمرهم بالفطر وعلل ذلك بأنه أقوى. وعلى هذا فإذا كان الإنسان في القتال فالمشروع له أن يفطر، وحينئذ لا يمكن أن يرغب الشرع بأمر يطلب من المسلمين أن يدعوه. طيب، إذن كيف يكون مجاهدا في سبيل الله ويصوم هذا اليوم الذي فيه الأجر العظيم، مع أنكم تقولون لا يصوم وقت ملاقاة العدو؟ نعم، نعم، يمكن أن يكون مرابطا، يمكن أن يكون إلى الآن لم يلتحم القتال، نعم، يصلح ويستعد والصوم لا يشق عليه، فهذا أمر ممكن. وقوله يقول إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار، باعد من البعد أي جعلها بعيدة عنه، وهذا يدل على أن هذا اليوم يكفر الذنوب، لأن الذنوب هي سبب دخول النار، فإذا بوعد بينه وبين النار هذه المدة دل ذلك على أنه قد كفر عنه سيئاته. وقول السبعين خريفا، السبعين هذه نائبة مناب الظرف، وخريفا تمييز لأنها مبينة لنوع المعدود، وكل ما بين نوع المعدود فهو تمييز. والخريف السنة، وهو أحد فصول السنة، لأن فصول السنة أربعة: ربيع وصيف وخريف وشتاء. كم للربيع من برج؟ عددناها لكم سابقا، عد ياسر: الحمل والثور والجوزاء، هذه للربيع، الحمل والثور والجوزاء، السرطان والأسد والسنبلة، هذه للصيف اللي هو القيظ، نسميه القيظ، الميزان والعقرب والقوس، هذه للخريف. الجدي والدلو والحوت في الشتاء. نعم، احنا الآن في الجدي، نحن الآن في الجدي، والليلة 13 منه، 13 من الجدي، لأن داخل بول الشهر. طيب، هذه البروج يعني مصطلح عليها من قديم، معروفة عند الناس قديما، من قبل يعني من قبل زمن الرسالة. كل برج له نصيب من النجوم، النجوم مطالع النجوم، وهي 28 أو 28 مطلعا، معروفة عندهم. 28 هذه كل يوم ينزل القمر منها منزلة، ويبقى ليلتين اللي هي ليالي الاستصار يكون دائر حتى يرتحل إلى المنزلة الثانية في أول الشهر. طيب، على كل حال، الخريف هو أحد فصول السنة بين الصيف والشتاء. هنا
هو الحمل ولا الحمل؟
ها؟
البرج اسمه الحمل أو الحمل؟
الحمل. هنا. طيب، 70 خريفا، هل المراد بالسبعين حقيقتها أو المراد المبالغة؟ نعم، الظاهر أن المراد حقيقتها، الظاهر أن المراد حقيقتها، لأنه لا وجه للمبالغة هنا. نعم، يستفاد من هذا الحديث فضيلة الصوم في سبيل الله، وعلى الاحتمال الثاني فضيلة الإخلاص، وأن العمل المخلص فيه يكون ثوابه أكثر. وفي الحديث إثبات النار كقوله فعل الله في ذلك اليوم أو وجهه النار 70 خريفا. وهل هي موجودة الآن؟ نعم، هي موجودة الآن بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف. أما الكتاب ففي قوله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، والإعداد بمعنى التهيئة. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه النار وهو يصلي صلاة الكسوف حتى تأخر مخافة أن يصيبه من لفحها، ورأى فيها الناس يعذبون، رأى عمرو بن حي الخزاعي، ورأى صاحب المحجن الذي يسلق الحجاج بمحجنه، ورأى صاحبة الهرة التي تعذب بهرة حبستها لا أطعمتها ولا أرسلت تأكل من خشرة. وهل هي مؤبدة؟ نعم، هي مؤبدة أبد الآبدين. نعم، النار مؤبدة أبد الآبدين، لا تنقطع ولا ينقطع عذابها ولا يخرج منها أهلها. قال الله تعالى في آية 3 من القرآن خالدين فيها أبدا. محمد، طيب، ها؟ هذه 3 مواضع. وش قول واحد؟ ها؟ ما أقدر أفصل. يجب أن تمشوا عليها. المتشابه من النصوص يرد إلى المحكم، فيبقى المحكم فيبقى محكما. وخالدين فيها أبدا واضح، ما في إشكال. نعم، وقد علق شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله على شفاء العليل لابن قيم ينتقد هذا القول انتقادا بالغا. وكيف يقال هذا القول؟ كيف ابن قيم يرجح مثل هذا القول؟ هنا مو صحيح، استغرب يعني. لكن لكل جواد كبوة، إنسان هذا مما يدلك على أن الإنسان مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الأمانة فإنه قد يخطئ. أين مرت علينا؟ أين؟ المهم على كل حال، حتى لو قال وهو أمامنا الآن قال إن النار لا إنها تفنى، قلنا غفر الله لك يا ابن القيم وعفى عنك. أعد النظر في النصوص مرة ثانية وتبين لك. أين؟ أنت يا أخي والله ما ودي أن هذه تقع منك. شوف إذا لا تسأل عن من قال عن من خالف أبدا مهما كان، هذا واضح ما في إشكال. ولهذا العلماء عدوه من معتقد أهل السنة والجماعة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه؟ متفق. أخذنا
فقط.
طيب ما 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 عندي غيرها.
نقول لما اسئله اثناء استنباط
الحوائج
فضلا على عدم
الاسئله
اثناء الدرس عموما يعني.
طيب صح. وما رايته في شهر اكثر منه صياما في شعبان متفق عليه. اولا عائشه رضي الله عنها وغيرها من امهات المؤمنين عندهن من العلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ما ليس عند غيرهم، ولهذا كانت النفر الثلاثة الذين سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر إنما سألوا زوجاته لأنهن أعلم. وهذا من فوائد تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحفظن من أعماله في السر ما لا يحفظه غيرهن. تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني يصوم ويسجد الصوم ويكثر الصوم، والعكس من ذلك ويفطر حتى نقول لا يصوم وهذا غير الصيام المعتاد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتاده كالاثنين والخميس مثلا أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر. هو أحيانا يصوم ويسجد الصوم، وأحيانا يفطر حتى يقال لا يصوم. وأقول إن هذا في غير الصيام الذي كان يعتاده. لماذا ينوع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به مصالح كثيرة، لأنه إمام الأمة وقائد الأمة وتعتريه أشغال وأحوال يكون فيها بعض العبادات أفضل من بعض، فيراعي النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أفضل، يراعي ما هو أفضل. ولهذا نحن نجزم أنه ما خرج مع كل جنازة، ولا صام كل يوم، ولا يوما وأفطر يوما، بل لما قال له عبد الله بن عمر انه يستطيع، لو لما امر عبد الله بن عمر او لما عرض عليه ان يصوم يومين ويفطر يوما قال لا نود لو ان قدرنا على ذلك. فالرسول عليه الصلاه والسلام له احوال واعمال تقتضي ان يفطر واحوال واعمال تقتضي ان يصوم، فإذا رأى المصلحة في الصوم صام، وإذا رأى المصلحة في الفطر أفطر. وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون سائسا لنفسه، سائس نفسه إذا رأى فيها إقبالا على عمل ما وهو عمل صالح يفعل ما لم يشغل عن فريضة، إذا رأى فيها فتورا عن هذا العمل ويقبل على عمل آخر فعل، حتى يكون دائما مع نفسه في عبادة بدون أن يلحقها الملل والتعب. ومن هنا أخذ العلماء تلك القاعدة المشهورة، وهو قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، كل ذلك باعتبار المصالح. ويجب أن نستثني الفرائض، الفرائض ليس عنها بديل، لكن التبادل إنما هو في الأعمال، في أعمال التطور. قد يكون هذا الشخص يصوم ونقول الصوم لك أفضل، وهذا الصوم الشخص يفطر ونقول الفطر لك أفضل، وقد يكون نفس الواحد منا نقول في هذه الأيام الصوم لك أفضل وفي هذه الأيام الفطر لك أفضل حسب الحال. حتى قال العلماء لو أن طالب العلم إذا صام حصل له كسل وتعب ولم يجد نشاطه في طلب العلم، قالوا في الأفضل أن يفطر لأن طلب العلم أفضل من الصوم. وكذلك أيضا لو أن الإنسان رأى أنه تعب أو مل من الصلاة، مل من الصلاة ويحب أن ينام، فنقول له نم، فالنوم أفضل. نم ولا نوم؟ ها؟
نوم هذا النميمة.
أي لا، نقول نم لأن من نام ينام. طيب، كذلك رجل تعب من الصلاة وأحب أن يقرأ، نقول القراءة أفضل لك، القراءة أفضل لك. رجل تعب من القراءة وأحب أن يصلي، نقول الصلاة أفضل لك. ولهذا لو سألنا سائل ينتظر صلاة الجمعة وقد أتى مبكرا، ما تقولون هل الأفضل لي أن أصلي أو أقرأ القرآن؟ فنقول أما بالنظر للعمل من حيث هو عمل فالصلاة أفضل، ولكن بالنسبة لحالك انظر ما هو أصلح لك. قد تكون إذا قمت تصلي يفوتك التدبر والتأمل والخشوع ويشغلك الشيطان بالوساوس، وإذا جلست تقرأ حصل لك من التأمل والتدبر والتفكر والخشوع ما لا يحصل لك وأنت تصلي، فنقول هنا القراءة أفضل، القراءة أفضل. طيب، وتقول رضي الله عنها وما رأيت استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصوم الشهر المحرم، مع أنه قال لما سئل أي الصوم أفضل قال شهر الله المحرم، وهو عليه الصلاة والسلام وإن صام في المحرم لا يستكمله قطعا، لأنها تقول ما استكمل شهرا قط أو صيام شهر قط إلا رمضان. قالت وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. نعم، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، وظاهر كلامها حتى في المحرم أنه يصوم في شعبان أكثر من صيامه في المحرم. لماذا؟ قيل لأن هذا الشهر شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه متعبدا قائما بالعبادة. وقيل بل لأن شعبان في مقدمة يدي رمضان، فالصيام فيه بمنزلة الراتبة للصلوات. وقيل من أجل أن يمرن نفسه على الصوم ليستقبل رمضان وقد تمرن على الصوم. عرفتم؟ ولو قال قائل بأنه يصوم لهذه العلل ولغيرها مما لا نعلمه لكان له وجه، لأن تعدد العلل غير ممتنع، بل تعدد العلل مما يزيد الحكم قوة. نعم، وقال متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. نعم، نرجع الآن إلى الفوائد. من فوائد الحديث أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم بحسب المصالح، يؤخذ من قوله كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. ومن فوائده أنه ينبغي للإنسان أن يسوس نفسه في العمل الصالح ويروضها على العمل ويتبع ما هو أنفع. نعم، فإن قلت كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل؟ فالجواب أن يقال لا تعارض، لأننا لا نقول اترك العمل هكذا، بل نقول اتركه لأي شيء، لعمل آخر، لمصلحة لغيره. وأنت إذا تركت العمل الذي تداوم عليه لمصلحة أو لعذر فكأنك لن تترك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يكتب له ما كان يعمل كأنما فعله صحيحا مقيما. وحينئذ لا منافاة بين الحديثين. ومن فوائد الحديث فضيلة الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر منه حتى يقال لا يفطر. ومن فضيلته أن للصوم تطوعا مقيدا وتطوعا مطلقا. ما معنى مقيد؟ يعني مخصوصا بيوم معين، وصوما غير مخصوص بيوم معين. لكن سيأتينا إن شاء الله أن بعض الأيام يحرم صومه مفردا ومجموعا، وبعض الأيام ينهى عن صومه مفردا لا مجموعا، وسيأتي في بيان ما نهي عنه إن شاء الله. ومن فوائد الصوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا قط إلا رمضان، صح؟ نعم صحيح. هل يؤخذ منه أن تحريم الزوجة ليس بظهار؟ هل يؤخذ من هذا الحديث أن تحريم الزوجة ليس بظهار؟ ها؟ نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهرا وأتم الشهر ما جاهم، وحرم حرم العسل، وأمر بأن يكفر كفارة يمين. وقلنا إن الصواب أن التحريم يشمل الزوجة وغير الزوجة، وكفارة تحريم المرأة الزوجة كفارته كفارة يمين. المهم أن الواقع أنه لا يمكن أخذ الحديث أن يؤخذ من هذا الحديث أن الرسول أن تحريم المرأة ليس بظهار، ما يمكن يؤخذ. وجه ذلك أن يقال إن من خصال كفارة الظهار صوم شهرين متتابعين، وهذا أيضا حتى لا يصح. لماذا؟ قد يقول قائل: لو فرض أن تحريم الزوجة ظهار، نعم، فإن الرسول قد يعتق ولازم أن يصوم شهرين متتابعين. طيب، المهم على كل حال نقول يؤخذ من هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يصوم في التطوع شهرا كاملا. من أين يؤخذ؟ من كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم سنة وتركه سنة. طيب، لو أنه لا ما يحرم، لو أنه صام يوما وأفطر يوما مدى الدهر، هذا أفضل الصيام، ولا يقال إنك صمت شهرا كاملا. ومن فوائد الحديث أيضا مشروعية إكثار الصوم في شعبان. من أين يؤخذ؟ وما رأيته في شهر أكثر من صياما في شعبان. هل يؤخذ منه بيان ضعف الحديث الذي رواه أبو هريرة: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ كيف ذلك؟ يعني ما دام يكثر الصيام في شعبان أكثر من نصف، دل هذا على أن الثاني ضعيف. وفيه مناقشة، في مناقشة. الله أكبر. لطيب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، مع أن عائشة كانت تقول إنه يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. كيف الجمع عبد الله الزيدان؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان. ما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، حتى المحرم، حتى المحرم. ونحن لو ثبت عندنا هذا الدرس الآن نكمل الحديث، لو ثبت عندنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر المحرم أكثر من شعبان، لقلنا إن عائشة رضي الله عنها حكت ما رأت، تقول ما رأيته، ونفيها للرؤية لا يمنع رؤية غيرها، واضح؟ لكن لم يثبت عندنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم المحرم كاملا، بل قال في آخر حياته لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وهذا مما يرد قول النووي رحمه الله إن الرسول عليه الصلاة والسلام علم بفضل المحرم قبل وفاته فلم يصمه. نعم، على كل حال نقول كما قال ابن القيم وجماعة من أهل العلم إن شهر المحرم أفضل الشهور في الصيام المطلق، وشهر شعبان صوم مقيد لأنه لرمضان بمنزلة الراتبة، والرواتب للفرائض أفضل من النوافل المطلقة. وعلى هذا فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر الصوم في شعبان لأنه كالمقدمة بين يدي رمضان، فهو كالراتبة له، فيكون رمضان محفوفا بصيامين، صيام شعبان وست أيام من شوال. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد. نعم، السؤال بعدين. يعني
ان الرسول صلى الله عليه وسلم في
مساله
المحرم امر بالصيام،
نعم،
وفي
مساله
شعبان جاء
ندليل
انه فعله،
فما فعله اقوى مما امر به. لا، بعض الناس يعكس كلامك، بعض الناس يقول ما امر به اوكد مما فعل، لكن على كل حال الواقع ان هذا يقال ان محرم صومه من باب الصوم المطلق فهو افضل الصيام المطلقه. يعني لو قال قائل بصوم ربيع الاول أو المحرم، قلنا المحرم. اما صوم شعبان فهو من باب النفل المقيد، يعني انه كالراتبه للفريضه لشهر رمضان. ومعلوم ان النفل المقيد افضل من النفل المطلق. ناخذ من الحديث فوائد. الفائده الاولى أخذنا فوائد كلها، لكن كلمة يسوس الإنسان يسوس نفسه بالعبادات هذا مهم جدا، لأن بعض الناس إذا عمل العمل أثبته ولو جاء شيء أفضل منه ما يتركه، وهذا لا ينبغي، بل إذا جاء الشيء أفضل منه فاترك العمل، إن كان مما يقضى قضيته، وإن كان مما لا يقضى سقط عنك بما هو أفضل منه. طيب، بقينا في حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم. قلنا قد يؤخذ من هذا الحديث ضعف حديث أبي هريرة إذا انتصف رمضان شعبان فلا تصوم. وجهه ما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وقلت إن هذا فيه مناقشة، لأنه قد يقال نعم هو أكثر الصوم في شعبان إذا صام 15 يوما منه، وكان لا يصوم في الشهور الأخرى إلا 10 أيام مثلا، فإنه يصدق أن يقال إني ما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، واضح؟ ولكن لفظ الحديث اللفظ الثاني كان يصومه كله، وفي لفظ كان يصومه إلا قليلا في نفس الحديث لفظ، وهذا يتبين به الدلالة على ضعف الحديث المذكور، كما أن الإمام أحمد رحمه الله أعله بحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. طيب، طيب. ثم قال: وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر 3 ايام. امرنا، الامر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، لان الامر ان كان من الاعلى الى الادنى فهو امر، ومن الادنى الى الاعلى سؤال سؤال، ومن المماثل للمماثل التماس التماس، فالزميل اذا امر زميله فهو التماس، والامير اذا امر ماموره فهو امر، والمامور اذا امر الامير ما هو دعاء، سؤال سؤال احسن من كلمه الدعاء. طيب، امرنا ان نصوم من الشهر 3 ايام، 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. نعم، امرنا، الامر هنا للارشاد وليس للوجوب، وانما والايام الثلاثه نصف الشهر يعني في منتصف الشهر، وتسمى ايام البيض اي ايام الليالي البيض، وسميت الليالي فيها بيضا لبيضاضها بنور القمر. واختير هذا اختير وسط الشهر لان فيه مصلحه للبدن، مصلحه طبيه، لان الدم في هذه المده يفور ويزداد، والصيام في هذه الأيام يقلل من مضرته، فإن الدم كما يقال يتبع القمر يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، والقمر أكثر ما يكون امتلاء من النور في هذه الأيام الثلاثة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نصوم هذه الأيام الثلاثة. ولكن صيام الأيام الثلاثة من كل شهر لها جهتان أو له جهتان: الجهة الأولى استحباب صيام الأيام الثلاثة مطلقا، الوجه الثاني استحباب أن تكون في هذه الأيام. فاستحباب الأيام الثلاثة ثبتت من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فقد كان يصوم من كل شهر 3 أيام، وقال: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر كله، ولكنها غير معينة، تصوم مثل أول يوم واليوم 11 واليوم 29، يصح ولا لا؟ يصح، لأن هذا صيام 3 أيام من كل شهر، تصوم 4 و5 و6 أو 15 و16 و17 أو 25 و26 و27، يصح؟ يصح. ولهذا قالت عائشة فيما صح عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أفي أول الشهر صامها أم وسطه أم آخره. أما الوجه الثاني فأن تكون الثلاثة في هذه المدة المعينة، وهي 13 و14 و15، ونظير ذلك الوتر سنة ولا لا؟ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ولكن كونه في آخر الليل أفضل لمن يقوم آخر الليل. فهنا نقول للأيام الثلاثة، نقول في الأيام الثلاثة من كل شهر هي سنة مطلقا، وكونها في هذه الأيام الثلاثة أفضل، كما أن الصلاة في أول وقتها أفضل والوتر في آخر الليل أفضل، فهذا اختيار وقت فقط، والأيام مشروعة في أي وقت من الشهر. يستفاد من هذا الحديث أن الأمر قد يراد به الإرشاد، لأن نعلم وجه ذلك، أقول ما وجه أنه الإرشاد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصومها في أول الشهر وسطه وآخره، فيكون هذا الأمر للإرشاد. ويستفاد منه أيضا استحباب تعيين الصوم من كل ثلاثة أيام من كل شهر في هذه الأيام الثلاثة، 13 و14 و15. ويستفاد منه أيضا حكمة الشرع في اختياره العبادة في الوقت الذي يكون أنسب وأنفع، حيث أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تكون أيام الثلاثة فيها في هذه الأيام.